أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا إلى أن اليد الأولى على المباحات، بمقتضى نتاج الأعمال، هي يد مالكة يتفرع على ذلك. طبعا كلام عقلائي، ولا الشريعة إلى تشذيبات وتهليبات، هذا حقها. ومقتضى ذلك تشعب الملكية للتوابع من جهة المملوك كالثمرات والنتاجات والتولدات والعلاجات في المملوك. فصناعة المواد الأولية بصور مختلفة، وهذا لا يعنينا فعلا. الكلام فعلا من جهة المالك. هذه اليد، معنى كونها مالكة إعطاؤها حق التسلط على المملوك، قضية لازمة للمالكية. ومنع الغير من التصرف فيه من دون إذنه ورضاه. ولازم هذا الأمر أن اليد الثانية إن تصرفت كانت ضامنة، وهو المعبر عنه بضمان اليد، لأنه لا يحق لليد الثانية أن تزاحم اليد الأولى. فأي يد ثانية تحوز المحاز ما دام في الحوزة فإن فيها اقتضاء الضمان. قلت ما دام في اليد الأولى للاحتراز عن حالات تلازم ذهاب اليد الأولى، إما بالإعراض مثلا أو الانقراض كالموت. فاقتضاء الضمان بالنسبة لغير اليد الأولى دائما موجود. لكن هذا الضمان ضمان اقتضائي قابل للإسقاط إذا رفع الضمان صاحب اليد الأولى كما لو أباح، ما تحت يده لأحد عموما أو خصوصا. ويمكن رفع الضمان أيضا عقلائيا في حالة ثانية، وهي ما لو اقتضى القانون النافذ ذلك، ولو كان على خلاف الإرادة الخاصة في المورد، إذ قد يتفق العقلاء على نظام قانوني بعرضه العريض، كما لو اتفق أهل نظام على إباحة هذه الأموال في موارد الجوع للأكل مثلا بلا مقابل، أو في موارد مستوى خاص من مستويات الخطر، فإن هذا القانون يصبح نافذا عقلائيا، وإن كان العاقل الذي مس بعد ذلك على مستوى الصغرى والتطبيق قد لا يكون راضيا. لذلك جعلنا القانون النافذ في مقابل الرضا في المورد. طبعا لا كلام لنا فعلا عن القانون النافذ، طبعا على أساس نظرتنا واضح بعد، لكن هذا دخول إلى تشذيب التشريع يصير. ماشي. وإذا أردنا أن نحلل أهم المعاملات الواقعة على الحقوق العينية، التي اكتسب الحق الأول فيها بالحيازة أو التغيير والعلاج، يعني نتاج العمل كما كنا نعبر، فإن اليد الثانية إما أن تكون يد وكيلة أو لا، اليد الوكيلة تنقسم إلى قسمين، اليد الوكيلة بنحو المدلول المطابق أو على غرار المدلول المطابق، مش عم نحكي بس بالدلالات اللفظية، يعني وكيلة بالمباشرة، وهو ما يسمى بالوديعة. كتاب الوديعة حقيقته أن اليد، يد المستودع، يد وكيلة على العين أو على الشيء من قبل المودع، الوديعة تقتضي الحفظ والاستئمان فقط، وحينئذ فمن الطبيعي جدا أن لا يكون هنا ضمان، ذلك أن المنشأ من قبل الموكل للوكيل هو الاستنابة في الحفظ، ويده يده، فلسنا أمام في الحقيقة يد ثانية حقوقية، بل نحن أمام نفس اليد بالمعنى الحقوقي، وإن كانت يد ثانية حقيقة. وعلى هذا الأساس ففي مثل هذه الحالة قد يدعى عدم وجود اقتضاء الضمان هنا، لأن اليد الثانية وضعت على المال لا بما هي يد ثانية، بل بما هي يد المالك، يعني بما هي اليد الأولى حقوقيا، لا أن اقتضاء الضمان موجود وقد رفع برضا صاحب اليد الأولى، وهذا الذي ذكرناه أولى مما يظهر من الشهيد الصدر رضوان الله عليه في هذا المجال، حيث جعل الاقتضاء موجودا والمانع كذلك وهو رضا صاحب اليد الأولى، ذلك أنه في مجال التوكيل لا توجد يد تمتد إلى المملوك، بل يد المالك هي التي تقدمه لتجعله تحت اليد الثانية في طول تصييرها اليد الأولى حقوقيا. وهذا هو المغزى العميق في تقديرنا للقول بأن الودعي لا يضمن، وإن تحير بعض المحققين في تخريجه على مستوى الأدلة، طبعا التحير ليس في أصل عدم ضمان الودائع، بل في عدم صحة تضمينه ولو بالشرط، إذ عدم تضمينه ابتداءً لا ينبغي الحديث فيه، إنما الكلام في جعل شرط الضمان مخالفاً للمشروع، فما هو السبب مع عدم كون الشارع بحسب الظاهر مؤسساً في هذا المجال؟ قلت بعد النظر في كلمات الفقهاء الذين لم يستطيعوا أن يجدوا دليلا مقنعا على مستوى النصوص لإسقاط صحة الشرط في المقام، فتشبثوا بدعاوى الإجماع والتسالم، وزعم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أنه يمكن ادعاء أن صحة التضمين بالشرط مخالفة لمذاق الشارع، الكلام بهذه المستويات قابل للمناقشة يا أخوان، إذ لقائل أن يقول بعد التشكيك في تعبدية الإجماع لأن دعوى المذاق تحتاج إلى منشأ، والمنشأ إما تعبدي وإما يعود إلى جذور عقلائية، يزعم أن الشارع جرى مجرى، والتعبد في هذا المجال بعيد، إذ ليس الأمر مرتبطا بشأن العباد، مضافا إلى دعوى المذاقية، إلى أن دعوى المذاقية تحتاج إلى ذكر الشواهد والمنبهات على أقل تقدير لو ادعي تعبديتها. نعم على مستوى الجذور العقلائية بهذا التحليل الذي ذكرناه لا يوجد اقتضاء للضمان أصلا، لأن اليد الثانية هي يد نائبة عن اليد الأولى، فهي حقوقيا هي، فأي شيء تضمن؟ لا يوجد اقتضاء ضمان، فيكون الشرط مخالف للاقتضاء كما هو واضح. ولا أدري كيف أهمل هذا الأمر في الكلمات، جيد. القسم الثاني طبعا بعدنا بالقسم الأول يا إخوان، لا يخفى أن هنالك عامل مساعد في المقام، وهو عدم كون الشخص الذي وضعت يده بعد نيابتها وتصييرها يدا نائبة عن اليد الأولى، عدم كونه شخصا منتفعا من هذا الأمر أو طالبا له، إذ اليد المتمحضة في الوكالة والنيابة يعود النفع في ذلك إلى الموكل لا إلى الوكيل كما هو واضح. القسم الثاني شو بده ينتفع الودائي؟ انقلب عن كونه وديعة. شو مثلا عم يحكي بطبيعة الوديعة، إذا حق له التصرف تحول لمستعير، خرج عن كونه وديعة وجاهة، يعني إنه عندي بأموال ولات ولات بالصندوق مش مشكلة، بس مش مقابل الإيداع. إذا مقابل بالمعنى الحقيقي معاوضة صار أجير، أجير في الحد.
قرأ بكتاب أو دعوة،
قرأ ما بيحق له يقرأ إلا إذا أخذ إجازة ذاك الشخص. لذلك اليد النائبة يد مقيدة كما وكيفا باليد التي جعلتها نائبة، هذا واضح. جاي اليد الوكيلة ضمنا وبالتبع هي اليد التي تكون في العقود التي تقتضي التسلط على العين للانتفاع بها مع بقائها وحفظها، سواء كان ذلك بالعوض أو مجانا، مثل الإجارة والعارية لف ونشر مرتب. هنا من الوضوح بمكان أن الهدف الأساس للمؤجر والمعير ليس هو التوكيل على العين، ولا المنشأ عقلائيا هو ذلك، بل التسليط على العين للانتفاع بها بعوض في الأول وبدون عوض في الثاني. فهذا التسليط تسليط بمقتضى ولاية صاحب اليد الأصيلة الحائز، وهو تسليط مجاني للحاظ العين، ومجاني للحاظ المنافع في العارية، ومع العوض للحاظ الإجارة. ولذا فإن عنصر الاستئمان هنا والتوكيل في حفظ العين جاء تبعيا، لأن المقصود بالمطابقة هو الاندفاع من العين مع حفظها ضمنا، وهذا من أوضح الشروط الضمنية القائمة بين المتعاملين التي لا أظن أن أحدا ينكرها أو يشكك فيها. ومن الواضح في الارتكاز العقلائي أن حفظ العين هنا لا تكون اليد فيه ثانية، يدا نائبة على مستوى إنشاء المعاملة، وإن كانت المعاملة المنشأة تستلزم ذلك، لأن الانتفاع بالعين لا يكون إلا بجعلها تحت يد المستأجر والمستعير، ولو أمكن من دون ذلك لما نقلت إليه أو جعلت تحت يده. ولذا فإنه لا ضمان مع الحفظ في المقام للاستلزام المذكور الذي لا ينفك، ولا مانع من التضمين مع الشرط عقلائيا، لأن اليد الثانية لم تجعل اليد الأولى في مقام الحفظ بمعنى عود النفع على صاحب اليد الأولى في المعاملة المنشئة على مستوى العين، وإن كان كذلك على مستوى المنفع. ولذا لم يتردد أحد عقلائيا فيما نعلم في صحة شرط التضمين للعين. طبعا الكلام في غير حالات التعدي والتفريط فيها واضح الأمر، وإن وقع الخلاف فقهيا بين الفقهاء في هذا الأمر، حتى ذهب كثير منهم إلى تصحيح الضمان بالشرط، وإن شكك البعض قياسا له على الوديعة أو إجراء له مجرى الوديعة، فما ندخل في تعابير غير مألوفة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بين الوديعة وبين ال
عدم تعدد نسبة للعين واحد العارية نفس الكلام.
عنصر دخول الانتفاع لليد المنتقل إليها وعود النفع عليها في تقديرنا دخيل في تحصيل الارتكاز في المقام، صحيح مرة بالعوض ومرة بدون عوض، لكن هو إنما تسلط على العين المقصود بالذات هو الانتفاع بها مجانا أو بالعوض.
تسلط على العين ما أدى لتعدد نسبة للعين، نسبة للمنفعة
بالنسبة للعين اليد يد نائبة ما في شك، بس نائبة ضمنا بمعنى
لازم التصرف
أن الانتفاع بالعين إنما انتقلت العين لصالح ذاك وليس لصالح هذا، فهي نائبة لصالح. بعبارة أخرى صاحب العين اضطر إلى وضع العين ليحصل الانتفاع، وإلا لولا وضع العين تحت يده لما حصل مضمون عقد الإيجار ولما حصل مضمون العارية. فالنفع أولا وبالذات عائد إليه من هذه الجهة. أو قولوا لهذا نفع ولهذا نفع، لكن يوجد نفع عائد إليه. لذلك يمكن للإنسان الذي ينقل المنفعة أن ينقلها منضما إليها تضمين العام، ما في مشكلة. ولذلك لا يستطيع أن يشترط تضمين العين بعد ذلك، لابد أن يشترطه في متن عقد الإجارة أو العارية. طبعا بالعارية بعد راح يصير الأمر أوضح، اعتبار الانتفاع متمحض للمستعير بالمستعار، أما المعير فلا ينتفع شيئا. طبعا نحكي عن ارتكازات عقلائية الآن، الشرع ما أمضى هذا ما أمضى هذا، بعدين بحث هذا في محله في كل عقد بعقده، لأنه في ارتكازات قد الشرع يرضى عنها ما يقبلها. طيب الأول اليد الوكيلة، قلنا بس ما أدري إذا قلنا إما وإما ما أدري. الثاني اليد الثانية المالكة مجانا، انتقل من اليد الأولى إلى اليد الثانية على سبيل التمليك، إنشاء التمليك مجانا بدون عوض. وهو ما يمكن تسميته بالحيازة الثانية مع رفع المانع مجانا. إذ المحيز أولا من اقتضاءات حيازته وتسلطه أن لا يحق لأحد أن يعتدي أن يتصرف إلا برضاه، هو رضي بأن يتصرف الآخر ومن دون مقابل، يعني رضي بأن يحوز الثاني ما حازه الأول. فسقط اقتضاء الضمان. اليد الثانية هنا ليست يد نائبة، بل هي يد حائزة. اليد الثانية لا تضمن، لأن صاحب اليد الأولى هو الذي أسقط الضمان عنها، طابت نفسه بالحيازة الثانية مجانا، ارتفع الحاجز ارتفع المانع. هذا المعنى لا يوجد فيه معاوضة، لا يوجد فيه تعهد والتزام بالمعنى الحقيقي. كل ما هو موجود فيه ضمنان هو الإذن، الحائز المالك بالحيازة أو العلاج يأذن لليد الثانية يرفع المانع فقط. وهذا ما يفسر لنا عدم ملكية الثاني بالإنشاء اللفظي وبما دون الحيازة، إما بيده الحقيقية أو الحقوقية كما في قبض نائبه ووكيله. ولذا اتفقت الكلمة على أنه يشترط في تحقق الهبة القبض، وأنه قبل القبض لا توجد هبة، كل الموجود قبل القبض هو إعلان إرادة لا أكثر من ذلك. وحيث إن الثاني لم يجترح جهدا في سبيل ذلك، لم ينتج حيازته بجهد عمله، وانتقال العين إليه لا يلغي أن حيازتها كان نتاج عمل الأول، فإنه على هذا الأساس يحق للأول أن يرجع فيما أعطى. ما دامت العين موجودة وباقية، لأن هذا من العقود الإذنية التي وضعها ورفعها بيده، أذن له في أن يتسلط ويحوز فملك بالحيازة، حيازة مملك، لكن هذه الملكية نتاج حيازة وليست نتاج جهد وعمل. صاحب الحيازة ذات النتاج من الجهد والعمل لا تلغى ملكيتها بانتقال الملكية إلى الثاني، أو قولوا لا يلغى بالعبارة الأدق حقها في استعادة ملكيتها. لا مانع حينئذ أيضا من تدخل قانون لمصالح عليا فيلغي بعض هذه الارتكازات، خير إن شاء الله، كما تدخل شارعنا الأقداس حفظا وصونا لصلة الأرحام بالمنع من الرجوع في موارد كون الهبة على ذي رحم، أو صونا للاختلاف في طول العلاج، لأنه قد حصل عمل من الثاني، ولذا اتفقت الكلمة أنه إذا تغيرت الهبة لا يحق الرجوع فيه، كما لو غير شكل الذهب المذهب أو بادل عليه أو إلى آخره. قصة العمل واضحة، تغيير الشكل يكفي،
يعني
علاج
عمل أبويا
طبعا ما عاش فيه يسترجع أبدا. المرأة إذا أخذت الذهب اللي أهداها إياه زوجها وصاغته صياغة جديدة عند الصايغ كمان ما بيحق له يرجع،
معاملة فيه
يبقى العمل له الأسبقية وحقية
ما
العمل.
أحسن، هو عم جمع شواهد أنا على هذا الأمر، شيء منها من الارتكاز، شيء منها أنظار الفقه واضح. بينما قصة عدم جواز الرجوع في الهبة على ذي الرحم هذه واضحة أنها قضية منفصلة استثناء المنقطع، حفظا لعناوين قيمية عليا كان واضح إذا بتعطي شخص رح يصل تكدر بينك كأنك قطعته بعد صلته.
مطلق الرحم رضو لنا،
ولذلك شبه الرجوع في الهبة كالرجوع في البصاق. يعني لبيان قبحه، فصونا للأرحام عن التكدر الشرع منع من هذا. هذا شيء خارج عن عالم المعاملة، له عبارة بمنظومة القيم، مش دليل خارجي، عم بحكي غير قصة الأدلة، فحوى خارجية، يعني حتى فلسفة هذا الحكم مش خاضعة لباب المعاملة، خاضعة لجهة أخرى قيمية وهي قصة حفظ الأرحام عن التكدر.
مش محدد دائرة
لا، الرحم بعد موضوعه العرفي، موضوعه العرفي، من يشتركان في رحم مع حفظ القرابة عرفا، جيد، سمو مشكلة، ذاك تشخيص موضوع، مش بس هون صلة الرحم وقطيعة الرحم وكل هذه الأمور ترتبط بهذا الموضوع. هذه اليد الثانية وتفسير الهبة ارتكازيا. لذا نحن لا نتصور هبة الذمة يا أخوان، عقلائيا ما نتصور هبة ذمية، نتصور أن واحد يبيع شيء ذمة لأنه ملك مقابل ملك، بس هبة ذمية ما في، ولا أحد يصحح هبة بالذمة، هبة ذمية ما في، لأنه لا توجد حيازة كما هو واضح في المقام، لا حيازة حقيقية ولا انتقال ملكية بالمعنى الحقيقي لتوقفها على القبض. وصلنا إلى عنوان الحيازة مع رفع المانع بالعوض العام، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.